العلم أقمار دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الرسائل بطريق الـSMS أو الرسائل القصيرة، نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها. الحقيقة أن في أكثر من سؤال عن الطلاق والطلاق المعلق. الحقيقة لا أدري يعني لماذا كثر هذا الأمر في هذه الأيام. أسئلة كثيرة، يمكن 5-6 أسئلة، وأنا بنظر في الورق أجد أن هذه الأسئلة كلها عن الطلاق المعلق. يعني في سؤال ظريف جدا هنا، اللي بتقول: زوجي حلف علي أن لو انتخبت محمد مرسي مش هبقى زوجته تاني، الحل إيه؟ طيب يعني سبحان الله العظيم، ايه دخل الانتخابات بان مراتك تبقى على ذمتك او مش على ذمتك؟ يعني امر عجيب جدا. انت شايف ان الانتخابات عايز تروح تدي صوتك انت حر، مش عايز تدي صوتك انت حر، انت ليك راي في حاجه معينه، طالما وافقت على هذا الموضوع انك تتحكم الى الصندوق كما يقولون، خلاص ما تفرضش رايك على غيرك. هي عايز تاخد فلان وانت عايز تاخد فلان، انت حر. عايز تدي رايك لشفيق، انت حر. هي عايزه تدي لمحمد مرسي، حره. طالما انت هتأذن لمراتك تنزل وتقف في الطوابير بتاعه الانتخابات وتدي صوتها وارتضيت هذا الامر، امر عجيب يعني الحقيقه. ايه اللي دخل الطلاق بينك وبين زوجتك عشان هي تنتخب فلان او انت تنتخب فلان؟ فالحقيقه دي حتى من الامور لا ارى ان واحد يدعو الى انسان بعينه ويجيش الدنيا ويجهز الناس والمنابر تجيز في اتجاه واحد وغيره على النقيض من ذلك. أتمنى أن احنا نصل للأمر اللي يكون عندنا فيه رشد وعندنا فيه وعي، طالما أن الناس رأت أن تسلك هذا السبيل، ومن أراد أن يسلكه والعهد عليه في ذلك فخلاص ما ينكرش على غيره، يبقى في سعة صدر. إنما ضيق الأفق وأن هي رؤية محددة فقط ولا يرى سواها، حقيقة ده أمر ما لنا شأن به. ثانيا، أنت هتفرق معك إيه ده مسك أو ده مسك؟ تهدم بيتك اللي هو اللي أنت مكلف به واللي أنت ولي فيه، ويعني حكم مصر لا يعنينا في شيء، إنما نسأل الله أن يولي علينا الأصلح، ونسأل الله أن يقيد لمن يلي أمرنا بطانة الخير التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام
عليكم. الله يحفظك.
معاك محمد النورزي.
يا اهلا وسهلا، اتفضل.
والله يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. بالنسبه للطلاق.
طلاق برضه؟
اه.
اتفضل.
حلفت على مراتي ان هي ما تروحش اي مكان او تدخل اي عزله يعني بدون
اذن.
فراحت صلت في يوم في الجامع وما حكت لي. حكت لي بعدين. فالمشكلة ان انا رنت عليها بعد كده وقلت لها يعني كده وضع الطلاق. فحكت لي يعني كده متطلقة يمكن مرة او اثنين، قلت لها اه ماشي. في المرة الثانية زارت مريضة بدون قصد، يعني نسيت هي. ماشي شيخ. فبرضه في نفس المشكلة رنت عليها وقلت لها كده الثانية، فمش عارف. المشكلة ان انا حكت لها طول ما انا برا ما تروح اي مكان الا باذنك او تدخل اي عتبة الا باذنك.
طيب انت حضرتك على كلامك دلوقتي انت بتقول لها كده التانية، يعني كده الطلقة التانية؟
نعم.
انت لما بتقول لها كده التانية يعني كده الطلقة التانية؟
اه.
انت قصدك كده؟
اه.
طيب يعني كده الطلاق وقع مرتين مش كده؟
اه.
طيب حضرتك ايه سؤال حضرتك بقى؟
المشكلة ان انا حكيت دلوقتي ان طول ما انا برا ما تطلع من البيت ماشي او ما تدخل اي بيت يعني بدون اذن، فمش عارف اوقف اليمين ده ازاي، يمكن تنسي يمكن كان مش عارف.
يعني انت حضرتك في الاخر حلفت بالطلاق ومراتك برضه ما اتغيرتش؟ ما انا اقول لك اهو مراتك ما اتغيرتش مش كده؟
نعم.
الزوجه ما اتغيرتش زي ما هي على طبعها وعلى صفاتها زي ما هي مش كده؟
ايوه.
يبقى كان الاصعب من الاول انك ما كنتش تحلف.
انا قلت لها تكون على ذمه نفسك، يعني مش ان انا احس بالطلاق، ولكن ان هي نيه طلاق ومش تهديد بحيث ان هي يعني تخاف وما تعمل الشيء هذا، بس ما في فايده.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا دكتور، وأنا بصلي بتكون قناة الرحمة شغالة أو محطة القرآن الكريم بالليل شغالة وأنا بكون سامع وأنا بصلي، هو ده يعني يبقى انشغال؟
لا بيلهيك عن الصلاة، لازم تقفل التلفزيون أو الراديو أو كده وأنت بتصلي. لأن ما ينبغي أنك تنشغلي وأنت بين يدي الله بشيء آخر،
حتى ولو محطة
القرآن ولا محطة القرآن الكريم، أنت في صلاة، أنت في صلاة والصلاة فيها شغل. ولا ينفع أسمع قرآن أو أسمع راديو أو أسمع حاجة وأنا بصلي؟
لا
طبعا. لا، الصلاة دي عبادة بين المرء وبين ربه سبحانه وتعالى، يقبل على الله بالكلية، ينشغل بصلاته لله عن الدنيا بأسره.
طب لو سمحت سؤال كمان بعد
إذنك.
أنا ليا أخت متوفية وسايبة 3 ولاد، بنتين وولد. فالبنتين ما شاء الله، واحدة في الابتدائي وواحدة في الإعداد. فجوزها ليا أخت لسه ما تجوزتش وكده، وهو عايز يتجوزها إجبار. هو أساسا يعني خلقيا وسلوكيا ودينيا ما فيش. وبعدين يعني أختي دي ملتزمة وكويسة، وهي بتتمنى شخص غير كده خالص، فهو بيحملنا مسؤولية إن إحنا مقصرين ودول ولادنا وإحنا
يا حاجة حضرتك، أنتوا مش ملزمين إنكوا تجوزوا بنتكوا لواحد غير دين، مش كده؟ وهي ما تتجوزي غصب عنها حتى لو هتربي ولاد أختها، مش ملزمة بذلك.
يعني إحنا يعني إحنا مش مقصرين.
لا، مفيش تقصير عليكم أبدا إن شاء الله.
بإذن الله ربنا يجزيك كل خير.
ربنا يبارك لك ويديك الصحة والعافية
يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوك الحسين من تونس. الله يجزيك خير يا دكتور. أنا حاب أسأل يعني حضرتكم على أنا مقعد يعني مرتور الساقين الاثنين، هل يجوز لي يعني أن أصلي بزوجتي؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، يعني هل يجوز للمرأة يعني قلع الشعر من ساقيها يعني شرعا؟ وكذلك أرجو منكم يعني أنا مريض بالسكري ومتزوج حديثا، أريد يعني رقم هاتفكم إن شئتم، يعني إن أردتم لي، عندي أسئلة يعني خاصة لا تبث على الهواء، أرجوكم إذا
طيب إن شاء الله منسيب التليفون في الكنترول. حاضر حاضر بإذن الله. بالنسبة لأخينا الحبيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الابتلاء في ميزان حسناته وأن يعظم أجره وأن يجعلهم من يوفون أجرهم بغير حساب. بالنسبة للسؤال، هل يجوز أن يصلي بامرأته وهو مقعد يعني جالس وهي قائمة؟ نعم يجوز. والأمر اللي هو بيحدث اللبس في أذهان الناس ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في غزوة أحد بالمسلمين وهو جالس، كان قد جحش شقه جنبه يعني اتجلط واتخدش، فصلى جالسا وقام الناس فنهاهم وقال يعني إذا صلى إمامكم وهو جالس فلتجلسوا. هذا الحديث قد نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه كان أبو بكر يصلي بالناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم واتم المسلمون بأبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا قاعدا في الأرض وأبو بكر كان قائما والصحابة قائمون. فهذا الحديث قد نسخ، إن القاعد لا يأتم به القائم، هذا الحديث منسوخ. ومن ثم يجوز لأخينا الحبيب السائل أن يصلي بامرأته، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهما صالح العمل. أما بالنسبة لنزع المرأة للشعر الذي في ساقيها فهذا إن شاء الله جائز ولا تثريب عليها في ذلك. وسبب الإشكال الذي وقع عند أخينا الحبيب السائل هو خلاف العلماء في مسألة النمص، فبعض أهل العلم بالنسبة لمسألة النمص أن احنا نلاقي 3 مذاهب في مسألة النمص. إيه هو النمص المنهي عنه؟ إيه هو المنص التي تلعن المرأة فاعلته؟ فبعض أهل العلم قال أن النمص هو نزع أي شعر من البدن عدا شعر العانة والإبطين، يبقى هذا الشعر ما عداه من النمص المحرم شرعا. يبقى المرأة لو لها شعرها في ذقنها ليجوز ان هي تشيلها، لو المرأة النهاردة ليها شعرها في شاربها ليجوز تشيلها، طب ليها شعرها في وجهها، في ايديها، في رجلها، ليجوز تشيلها. وطبعا ده الحقيقة يعني اضيق المذاهب، يعني اوسع المذاهب واضيق المذاهب على الناس، اوسع المذاهب بالنسبة للنمص واضيقه على الناس. المذهب الثاني الذي قال النمص، النمص فيه هو إذالة شعر الحاجبين فقط، هو ده المحرم، إن المرأة تنزع شعر الحاجبين. طب إن كان الشعر في الوجنتين، يعني هنا، أو لها شعر في ذقنها أو في كشارب أو في يديها أو ساقيها، لا بأس مطلقا. وهناك فريق ثالث قال أن النمص هو نزع الشعر من الوجه، نزع الشعر من الايه، من الوجه، وقالوا بحله فيما عدا ذلك. فما نراه ان شاء الله في هذه المسألة لا يضيق على المرأة، يعني لو لها اشبه بالشارب او يطلع شعر في اللحية لا بأس ان تقوم بنزعه، فضلا عن ان شعر الساقين واليدين هذا لا بأس مطلقا بان تنزعه، ولا حرج ولا تثريب عليها في ذلك ان شاء الله، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة لأخينا الحبيب الذي كما يقول هو حلف على امرأته بالطلاق، وأقول أنا أنه علق يمين الطلاق، هذا هو المعنى الايه الأدق إن شاء الله، لأن الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى وقت وقوعه. أول طلاق عندنا اسمه الطلاق المنجز، طلاق المنجز الذي يقع بمجرد أن يتلفظ الإنسان به، كمان يقول لامرأته أنت طالق، أول ما اللام مع القاف كده تكتمل والطالق خلاص طلقت المرأة، ده الطلاق المنجز اللي بيترتب أثره في حينه. النوع الثاني اللي هو الطلاق المضاف إلى أجل، يعني لما يقول لها إن شاء الله إذا دخل علينا رمضان فأنت كذا، لا أنت طالق إذا دخل رمضان، يبقى أول ما يدخل شهر رمضان تكون المرأة طالق. ومن أهل العلم من قال بأن الطلاق يقع من فوره، ولما يستناش بقى الأول رمضان يقع من فوره. اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
خالد مع حضرتك.
تفضل يا أخي الكريم تفضل.
لو سمحت عايز أسأل بس إن شاء الله عن انا كنت ناوي اطلع عمر السنه دي، فالمهم حصلت ظروف واختي يعني العرس بتاعها الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، فالفلوس كانت معايا ساعدت في الـ في الـ في الزواج بتاعها. فانا مش عارف يعني هل انا عملت مثلا، انا كانت في نيتي من جوه ان انا مش هساعد مثلا وان انا هطلع عمره، فهل انا عملت ده صح ولا ايه؟ عشان الشيطان يعني من داخلي فاعطوه بيوسوس من جواي وكده. وشكرا.
طيب اول حاجه بعد اذنك لو تأذن سمعني يا اخ خالد.
سمعك.
اولا يعني مفيش داعي تسمي اسمك، مش كده؟ ربما حد قريبك، حد قريب يسمع يقول شوف حط الاخت الفلوس وزعلان عليها ازاي. معايا حضرتك؟ فاحنا اسال سؤالك من غير، والاسم مش يعني معانا كتير، يعني مش يعني معانا حاجه وكده، فما تسميش اسمك ليه؟ ربما حد من اقاربك من معارفك من اصدقائك يسمع وتلامه بعد ذلك وتكون انت على غلط في موقفك هذا وترجع تندم بعد كده. واسال الله ان ربنا يتقبل منا ومنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت
الشيخ؟ اخوك مع حضرتك اتفضل.
بالنسبة لل انا بتوضى ممكن في الحمام بالشورت بتاعي، يعني ممكن هل يجوز ان يكونش ساتر العورة حضرة الشيخ وبيكون ايه بيكون لابس الشورت والفانلة بتاعتي، هل يجوز الوضوء يعني؟
الوضوء صحيح، الوضوء كده صحيح مفيش فيه مشكلة، واخد بال حضرتك؟ لان مش شرط الوضوء ان يكون الانسان ايه لابس هدومه باكملها، يعني المهم ما يحصلش ناقض للوضوء بعد الوضوء، انما الوضوء صحيح، والانسان بيغتسل بغير ثياب ثم يخرج الى الصلاه وليس في ذلك شيء، والله اعلى واعلم. بالنسبة للأخ اللي كنا نتحدث عن مسألة الطلاق، الطلاق المنجز أول ما يتلفظ به يقع الطلاق، بعد ذلك عندنا الطلاق المضاف إلى أجل، وقت الطلاق بدخول رمضان، بالعيد الصغير، بالعيد الكبير، لما يحل الأجل يقع الطلاق. ثالث قسم من أقسام الطلاق الطلاق المعلق، معلق على فعل شيء أو على عدم فعل شيء. الرجل يقول لمراته إذا روحتي بيت أختك تكون طال، إذا خرجت من غير إذنك كوني كذا، فبيعلق الطلاق على فعل شيء. أو تقول له مش راح عند أبوك، لا طب لو ما رحتيش تكوني كذا، يبقى تركها للذهاب في مناسبة معينة مثلا يكون سببا في طلاقه، فبيعلق الطلاق على فعل أو على ترك. وهذا النوع من الطلاق اللي هو الطلاق المعلق ذهب الأئمة الأربعة والمذاهب الفقهية الأربعة بلا خلاف بينهم، اللي هم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى وقوع هذا الطلاق. المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى وقوع هذا الطلاق إذا تحقق الأمر الذي علق الطلاق على فعله أو على تركه. فسمي هذا الطلاق بالطلاق المعلق لأنه علق على فعل شيء أو على ترك شيء. وإذا أتت المرأة ما نهت عنه أو لم تفعل ما أمرها الزوج به فيقع الطلاق. ده المذاهب الفقهية الأربعة، ولم يختلف في ذلك اثنان ولم ينتطح في ذلك عن زان، إلى أن جاء ابن حزم الظاهري عليه وعلى علمائنا رحمة الله تعالى، فقال بعدم وقوع هذا النوع من الطلاق. قال بعدم وقوع هذا النوع من الطلاق اللي هو الطلاق المعلق. ثم تابعه بعد ذلك ابن تيمية وأخذ بمذهبه في هذه المسألة. مذهب الظاهرية كان الأئمة الأربعة قبله يفتون بوقوع الطلاق، جاء مذهب الظاهرية وقال بعدم وقوع الطلاق في هذه الجزئية. عفوا، سؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ألو.
تفضلي تفضلي سامع.
لو سمحت أنا عندي سؤالين. سؤالي الأول، أنا كنت بصلي قيام الليل وأنا ماسكة المصحف، هل يجوز يعني أقرأ من المصحف قيام الليل؟
يجوز يجوز إن شاء الله.
طب السؤال الثاني، إن شاء الله أنا والدة بقالي 3 أسابيع. فالوقتي الدم انقطع بس يعني بيقعد يومين وينزل بقع بسيطة قوي كده، ويجي يقعد يومين او يوم كده، يعني بيغيب يوم ويجي يوم، او يغيب يومين ويجي يومين، بس بقع بسيطة قوي، هل يجوز ان انا اتوضى واصلي في الايام اللي هي
لا يجوز؟ لا يجوز.
لحد امتى فضلت؟
لحد ما ينقطع تماما، لحد ما ينقطع وما يجيش تاني نهائي، وطارئ امارة الطهر.
طيب بالنسبه للمعاشره الزوجيه لازم برضو لحد ما الواحده
تصلي؟ اذا كان زي ما بقول، اذا كان الصلاه هي عباده مفروضه لا تجوز الا برؤيه الطهر، مش كده؟
نعم.
يا حق الله اولى ام حق الزوج؟
حق الله.
طيب
شكرا،
ماشي، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك انا ليا سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
ايوه، بالنسبه لو يعني زكاه المال، لو في اسره فقيره ومحتاجه وبتجوز بنت يعني تعتبر معسره، هل الجانب ده يمكن انفاق فيه زكاه المال، ينفع ولا ما ينفعش؟
مش هي حضرتك فقيره؟
ايوه.
طيب بتدي لها لانها فقيره مصرف من مصارف الزكاه، انما الصدقات للفقراء والمساكين.
يعني كده حلال، ما نعتبرش بنبدل زكاه المال، يعني البند ده يبقى حلال لو انفقنا فيه زكاه المال.
ما حضرتك بالنسبه انها فقيره،
ايوه،
بتملكيها المال،
ايوه،
معايا حضرتك؟
ايوه.
لكن النهارده ما اروحش انا اجيب بقى الغساله والثلاجه والكلام ده وكده، انا بملك المال، هم يجيبوا اللي هم عايزينه.
بالظبط كده، يعني انا وديتها المال في ايدها هي تتصرف بالنسبه للبنت.
نعم جزاكم، طالما انها فقيره او مسكينه يبقى مصرف من مصارف الزكاه.
متشكرين جدا،
ربنا يجازيكم ويزيدكم من فضله، ربنا يزيدكم من فضله. بالنسبة لي تتمة الإجابة عن مسألة الطلاق، ذكرت أن الأئمة الأربعة ذهبوا إلى إيقاع هذا النوع من الطلاق بلا خلاف بينهم، ولم يشذ عن ذلك إلا ابن حزم عليه رحمة الله، اللي هو تلميذ أبو داود مؤسس مذهب الظاهرية أبو داود بن علي. فذهب الإمام ابن حزم تلميذه إلى عدم وقوع الطلاق المعلق، وخالف الأئمة في أنواع أخرى من الطلاق، منها مسألة الطلاق في الحيض. مسألة الطلاق في الحيض برضو ابن حزم ذهب إلى عدم إيقاعه. فللأسف الشديد أننا يعني الأمر كان فيه سعة. أنا النهاردة أقول لمراتي ما تخرجيش، الزوجة لازم تعرف أن هي ينبغي أن تطيع زوجها، لكنها تطيعه إزاي؟ هي تقول النهاردة أنا راسي براسك، وأنا دماغي زي دماغك، وإنت إزاي تمشي كلمتك علي؟ ده أنت تسمع اللي أنا أقول لك عليه. طب ما هو 90% من الستات هي اللي ممشيه رجالته، اشمعنى أنا اللي حظ جه إن أنا أقع معاك أنت اللي عايز تمشين، واشمعنى أنت اللي، وندخل في الجدل الصفصطاء. هو ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة بطاعة الزوج أم أمر الزوج بطاعة المرأة؟ اللي زوجك طلب منك كذا، من حسن العشرة إنك تطيع كلام زوجك وإنك تسمع كلام زوجك، لكن لا، ويقول لها ما فيش فايدة، ويكلمها ما فيش فايدة، ويقوم في الآخر خالص يحلف بالطلاق. وهذه حيلة العاجز، حيلة العاجز إن يلجأ إلى الطلاق. أنت المفروض لمراتك بتفهمها وعندك وسائل كثيرة جدا يا أخي، آخر العلاج الكي. يعني الواحد بيبتدي النهاردة مع مراته، أول ما يبدأ بطلاقها. يعني الحقيقة أمر عجيب. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظهن، ذكرها بالله عز وجل، ذكرها بحق الزوج، فاعظهن واهجرهن في المضاجع، موضوع الهاجر، ثم بعد ذلك واضربهن. والضرب بقى مش ملاكمة، مش حلبة مصارعة، وإنما الضرب الذي لا يترك أثرا ولا يغير لون عضو، والأفضل أن يترك الضرب. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلا في سبيل الله. فالأولى يترك هذا الباب، ولو فعله بضوابطه الشرعية فلا تثريب عليه. المولى سبحانه وتعالى الذي خلق وهو أعلم بأن هناك أنواع من خلقه لا تستقيم إلا بهذا الأسلوب، فالأولى تركه، لكن لو فعله بضوابطه الشرعية فلا تسريب عليه في ذلك. طبعا منظمات المرأة دلوقتي ممكن تقضيني لو قلت هذا الكلام، وهتلاقي الدنيا تقوم ولا تقعد، الدنيا هتقوم ولا تقعد من أجل هذا الايه، من أجل هذا الكلام وحقوق المرأة إلى آخره. يبقى كأن المرأة تعصي الزوج، ده حق ليه، لكن إن الزوج النهاردة بالكلمة الطيبة بالموعظة بالتذكرة بالله، إزاي ما الروس تساوت؟ يعني النهاردة الروس تساوت، الست ليها صوت انتخابي زي زوجها، جوزها يقول لها أنا صوتك زي، أنا راح انتخب فلان وانت راح تنتخب فلان، وفي الآخر الروس زي بعض. طب ما ليها حق بقى إنها إيه يعني شايفة نفسها زيها زيه ومش قادر يجبرها على شيء، فيضطر بحيلة العاجز. طب علي كذا لو خرجتي لا تكوني كذا. طب ووصل للطلاق اللي هو آخر سبيل قدام منه، طب وبعد كده برضه خرجت، ومش مرة، لا ده مرتين، وتالت مرة كمان تقول ده أنا نسيت. فلذلك الأصوب إن الزوج هو اللي يملك نفسه، وإن الزوج لا يتلفظ بلفظة الطلاق إلا إذا أراد إنهاء قيد النكاح. خلاص المرأة دي لا تصلح، ما تنفعش تعيش معاها، تقوم خلاص وعاشرهن بالمعروف أو فارقهن بالمعروف. انما النهارده ان انت تيجي يعني تروح مطلقها او عليها كذا وتوقع الطلاق مره بعد المره، كلام ما يصلحش. المولى سبحانه وتعالى يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان. لا تعاشر بالمعروف بالاحسان، لا تفارق بالاحسان، انما ما ينفعش كل شويه عليا كذا عليا كذا عليا كذا، وفي الاخر الراجل يأس، قلت طب اعمل ايه بقى عشان اوقف الايه الايمان ديت قبل ما الطلاق كله ينتهي إلى هذا الحال. طبعا الأئمة الأربعة ملكش علاج عندهم. الأئمة الأربعة النهاردة عندهم الطلاق المعلق طلاق يقع، طلاق يقع، مش طلاق يعني زي ما ابن حزم قال. فلذلك دوما أقول للناس اذهبوا إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة. ولي الأمر لما يختار للناس مذهبا فقهيا ويحملهم على العمل به، أقول فمن حق ولي الأمر أن يفعل ذلك، طالما أن المذهب هذا له حظه من الأدلة. والناس لما تختلف على رأيين أو ثلاثة وولي الأمر يرجح مذهبا للناس تعمل به، ولا يقصد بذلك الاحتيال على شرع الله، وإنما يقصد بذلك التخفيف على الناس. فلذلك أنا أرى أنه لا يجوز أن يفتى بخلاف ما رآه ولي الأمر في مثل هذه الأحوال التي يرجح للناس مذهبا فقهيا لكي يخفف ويسر على الناس. لكن أيضا لا أستحل لنفسي أن أفتي على قول فقهي لا أتعبد ربي سبحانه وتعالى به. لذلك أمسك عن الفتية في مسائل الطلاق، لأن لو أفتيتك هفتك على مذهب الأئمة الأربعة يبقى الطلاق واقع، وفي نفس الوقت ولي الأمر مرجح مذهب فقهي آخر للناس يعملوا به، شريطة أن الزوج يذهب واللجنة تسأله عن نيته في هذه المسألة. وحتى أخونا الحبيب بيقول لا أنا كانت نيتي أطلق مش نيتي أهدد، فهو يسأل عن نيته من أعضاء هذه اللجنة ويفتونه بما يوفقهم المولى إليه وبما يرضي المولى سبحانه وتعالى عنه. فالذي يتعرض للإفتاء للناس لا يهدف إلى الحفاظ على الأسر ولا يكون هدف إرضاء الناس، وإنما هدفه بيان حكم الله عز وجل في هذه المسألة. يعني اللي يطلق مراته 7 مرات قلت أنا طلقتها 7 مرات سخبر 7 مرات ليه؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ربنا ما قالش الطلاق 7 مرات ولا 8 مرات ولا 9 مرات ولا 5 مرات، إنما قال مرتان لأن الثالثة مكملة للثلاث تبين المرأة منه بينونة كبرى. فمن ثم ما ينبغيش إن أنا لما جفتي زي بعض الناس يفعل عايز يخفف على الناس يقوم يضيع دينه هو. أقول إيه أنا بقى؟ أقول وأنت طلقت عند مأذون؟ لا. طب أمال الطلاق يقع إزاي؟ وهذه من أعجب العجائب إن واحد يقول إن المأذون ده عبارة عن إيه، عايز أفهم يعني. وإحنا النهاردة ده حتى يعني رجال الأديان الأخرى اللي هم ليهم سلطة على الناس سلطة دينية والدولة ملهاش السلطة الدنيوية اللي موجود عليهم، يعني الدولة لا تملك إيقاع الطلاق، والطلاق اللي يقع في المحكمة ده لا يقع عندهم ديانته. طب انت عندك المأذون ده حد زعم انه راجل دين؟ ده موظف مدني، موظف مدني ليس له اي سلطة دينية على الاطلاق. الحاجة التانية احنا عندنا كهنوت في الاسلام، ثم هل النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ام المؤمنين حفصة طلقها على يد مأذون؟ النهاردة لما عمر رضي الله عنه طلق امرأته اللي هي ام ابنه عاصم هل طلقها على يد مأذون؟ وابنه عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها هل كان طلقها على يد مأذون؟ وعبد الرحمن بن عوف لما طلق امرأته تماضر في مرض موته وأمر عثمان رضي الله عنه بتوريثها منه، لأن هذا الطلاق يعرف عند الفقهاء بطلاق الفرار أو بطلاق الفار، هل كان عبد الرحمن بن عوف قد طلق امرأته على يد مأذون؟ يبقى يعني الحقيقة أمر عجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي كريم.
الله وبركاته، الله يديك العافية يا شيخ.
أمين يا رب.
الله أقول لك يا شيخ عندي سؤال.
إذا معلش وطي التلفزيون شوية عشان أسمع حضرتك.
طيب أقول لك يا شيخ عندي سؤال. ألو.
سامع حضرتك، تفضل.
اقول لك يا شيخ عندي سؤال، في عندي ذهب.
معلش ممكن قرب بقك من التليفون شويه بعد اذنك وطي التلفزيون.
اقول لك يا شيخ عندي ذهب وانا عايز ابغى اخرج الزكاه عليها السنه، يعني وقد
الذهب يعني الذهب حضرتك عينه ادخار؟ عندك ذهب ادخار؟
ايوه عندي ذهب، يعني في البيت، يعني عامل له للبيع وعامل له بعض الاحيان للحرمه تلبسه. فالان انا احب اخرج الزكاه حقه، ما ادري كيف، وهو وزنه تقريبا بحوالي 670 جرام.
طيب حضرتك اول حاجه ذهب المراه، ذهب زوجة حضرتك اللي هي بتاع الحليه بتاعها تطلعه على جنب، ده ما فيش فيه زكاه. الذهب بتاع زوجتك اللي هي بتتزين بيه،
ايوه،
ده ما فيش فيه زكاه.
ما فيش فيه زكاة؟
ذهبها لوحده وتطلعه على جنب كده حاجتها لوحدها ما فيش فيها زكاة.
طيب
الباقي بتاع حضرتك الذهب بتاعك انت،
ايوه،
اللي اذا وصل، وهي اسماء رضي الله عنها ان تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل النوى، حتى وكان معه اصحابه رضي الله عنهم جميعا حتى لا يتضرر زوجها او تتغير نفسه من شدة غيرته رضي الله عنه وارضاه. فأخلاق الناس هذه منحة من رب الناس سبحانه، فأسأل الله سبحانه أن يحسن أخلاقنا وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي كان بيسأل إن هو كان طالع عمره وأخته تتزوج فقام بالمساعدة في زواجها، يقول فالشيطان يأتيه يعني أنت مش كنت أولى بالعمرة، كنت تطلع كنت تعمل، ويقول هل أنا أخطأت الآن إن أنا ما طلعتش العمرة وإن أنا ساعدت في زواج أختي أم لا؟ فنقول للأخ الكريم السائل أذكر نفسي وإياه بحديث امرأة سعد رضي الله عنه لما مات مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، سعد لم أذكر سعد بن الأطول رضي الله عنه، لما جاءت امرأته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قتل سعد معك في غزوة أحد وترك بنتين ولا تنكحاني إلا بمال، وإن أخاه أخذ مالهما، يعني لما مات أخوه كعادة أهل العرب اللي ورثوها في الجاهلية كان يأخذ كل المال لأنه عصب لأخيه وذو البنات ويقوم بالإنفاق عليهن، فأخذ المال، فتقول ولا ينكحاني إلا بمال، يعني محدش هيجي لهم يتجوزهم إلا ما يكون عندهم فلوس، ودي عادة قديمة منذ زمن بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لنا حال الناس في زمنه حتى والزمن الفاضل هذا قال تنكح المرأة لأربع، لماله؟ يعني أول سبب يدعو كثير من الرجال إلى الزواج من المرأة عندها كان يبحث عن ذات الطين لا عن ذات الدين، أول سبب عنده عندها قد إيه ومعها كام إلى آخره. فإذا المعروف أن المرأة لم يكن عندها مال لا تنكح، ده منذ زمن بعيد، وإن كان الرجل هو الملزم بتجهيز منزل الزوجي والرجل هو الذي يدفع المهر، كل الكلام الذي لا نجادل ولا نماري ولا نرأي فيه، لكن الواقع المرأة إن لم يكن عندها مال لا تزوج إلا، وطبعا ده الأصل إنما يوجد شواذ لهذه القاعدة. طب النهاردة أخت هذا السائل محتاجة أشياء، والناس دلوقتي للأسف الشديد ما عادش بتجهز على قدها، تشوف الاحتياجات وكلام زي كده، ده هو الجهاز النهاردة ربما الرجل محدود الدخل وعلى قدر وسعه وطاقته يروح يجيب حاجات يعني لا قبل له بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الدكتور عندنا سؤال، والله أنا هاجرت مصر من قبل 20 سنة.
استاذن حضرتك بس توطي التلفزيون وقرب صوتك من التليفون بعد اذنك.
نعم. هاجرت مصر قبل 20 سنة او اكثر.
انا سامع 20 سنة بس مش سامع اللي قبلها. ماشي.
هاجرت مصر قبل 20 سنة او اكثر. ووالدي توفى الله وعندي والدتي بعد هذه الحياة الله يطول عمره. ف يعني تدعين ان انا انزل مصر وانا تزوجت وعندي اسره وعندي 4 اطفال وعمل هنا وكذا مستقر، فاذا يعني مثلا احنا قلنا ان شاء الله يعني الطريق على يعني
والدك الله يرحمه دفن في مصر ها هنا؟
نعم.
الله يرحمه رحمه واسعه، ربنا يرحمه
يرحمنا جميعا. بس اذا والدتي ما توفى الله يعني الله يحاسبني انزل ما شفنا.
انا سامع والدتك ماتت الله يرحمها برضه؟
لا والدتي في الحياه موجوده. الله يطول العمر. بس تدعيني ان انا اترك يعني اسافر اروح لمصر ارجع.
ترجع بالسلامه ان شاء الله وربنا يطمنك عليها باذن الله. ربنا يمتعك بالصحه والعافيه يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ فين عندنا الوقت لما حد يجي يعمل الاعتذار كده او بعد ما يموت يزوروه مغرب او يقولوا الستات مثلا واحده لو كانت واحده سته وكده يزوروها مغرب ومش عارف
يا حاجه بس دي واحده عليا عشان انا مش سامع.
ايوه
لو حضرتك فاتحه التلفزيون وطيه.
لا لا والله تلفزيون انا بعيد عنه خالص.
طيب علي صوتك شوية في التليفون بعد اذنك.
لو يعني عندنا ساعة ما حد يعني يموت او ست او رجل كده فبيدروه مغرب او عند الاحتضار او بعد الوفاة يعني نفسها فهو في سنة.
بتقولي حضرتك عند الاحتضار بيعمل يغرب يغرب يعني ايه بس؟
يخلط يعني دماغه مغرب على القبلة كده. حتى يعني عند الاحتضار او بعد الوفاة يعني فيعني دي فيه سنة ولا في حاجة مؤكدة عن الرسول ولا احنا حاجة كده دي بدعة ولا ايه؟
يعني توجيه الميت للقبلة يعني عند الاحتضار.
اي
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ألف خير يا عم.
الله يعزك ويحفظك.
الله يديك الصحة ويعينك ويجزلك على اللي ويجعلك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
اللهم آمين آمين يا رب.
أنت وجماعة القائمين على قناة الرحمة وعلى رسول محمد حسان.
اللهم آمين يا رب. آمين.
إدعي لنا كده ربنا يرجعنا بالسلامة كده.
يجي بألف سلامة إن شاء الله. يجي بالسلامة.
الله يديك الصحة الله ييسر لك. بالنسبة للإمام في صلاة العشاء في الركعة الرابعة. في زي ما تقول ايه وسهى وجمل الخمس
تمام
واستمر في ناس سبحت وفي ناس جمت وراه في ناس بدت الجلسه لما سجد ثاني للخمسه فخلص وجم ايه عامل ركعتين سهو وخلص على كده. ايه حكم الناس اللي جمت والناس اللي بدت قاعده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الحبيب بيسال ان هم كانوا في صلاه العشاء والإمام نسي فقام من الركعة الرابعة ليأتي بالخامسة يعني بدل ما يقعد للتشهد قام يأتي بالركعة الخامسة فبعض الناس سبح سبحان الله سبحان الله الإمام استمر فقام بعض الناس وصلوا خلف الإمام وبعض الناس جلس. فالأخ الحبيب يسأل إيه الحكم في هذه المسألة؟ الحكم في هذه المسألة إن شاء الله تتوقف على أمر شديد الأهمية ألا وهو هل الذي قام يتابع الإمام قام وهو يعلم أن هذه الركعة هي الخامسة أم أنه ساه أو غير مستيقن أو يظن أن الصلاة صحيحة فتابع الإمام أم أنه مستيقن أن هذه الركعة الخامسة وإنما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فقام يتابع إمامه في الركعة الخامسة. أنا بسأل هذا السؤال ليه؟ لأن الحكم سيختلف لكلا الرجلين. فالذي قام وهو يظن أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة ولا يعلم أنها الخامسة ويظن الصلاة صحيحة هذا صلاته صحيحة ويسجد للسهو خلف إمامه ويسلم معه وإن شاء الله لا شيء عليه في ذلك. أما الذي قام وهو مستيقن أن هذه الركعة هي الركعة الخامسة وقام يتابع الإمام وهو يعلم أنها الخامسة وأن الإمام مخطئ وأنه سبح به وغيره سبح به فلم ينتبه الإمام فهذا الرجل صلاته باطلة لأنه تعمد الزيادة في الصلاة متعمدا. الصلاة بالنسبة للعشاء أربع ركعات فإذا ما صلاها خمس ركعات كانت الصلاة باطلة فقد زاد في الصلاة وأداها على نحو لم يطلبه المولى سبحانه وتعالى. فكما أن صلاة العشاء ثلاث ركعات لا تجوز فصلاتها خمس ركعات لا تجوز. وإنما إذا حدث مثل هذا الأمر وسبحت بالإمام ولم ينتبه فإنما عليك أن تجلس أنت للتشهد وتسلم وتفارق الإمام تفارق الإمام في هذه المسألة ولا تثريب عليك في ذلك لا تثريب عليك في ذلك أن أنت تفارق الإمام وإن شاء الله يكتب لك أجر الجماعة فقد أتيت إليها وسعيت إليها وقمت به وما حدث خرج عن خاطرك. فانتبه إلى هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد في الصلاة وتابعه الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز لأحدنا الآن أن يستشهد بذلك. قلت طب ما النبي عليه الصلاة والسلام زود في الصلاة والصحابة تبعوه. انظر أخي الحبيب إلى حديث الخرباق إلى حديث ذو اليدين لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني إيه؟ يعني في وحي بتنزل، وطول ما الوحي بتنزل المولى سبحانه وتعالى يأمر ما يشاء ويقضي ما يريد، فربما زاد في الصلاة وربما أنقص من الصلاة، ونحن ينبغي أن نمتثل لأمر الله. القبلة كانت إلى بيت المقدس، وحولت القبلة بأمر الله عز وجل إلى بيت الله الحرام للكعبة المشرفة. فالصحابة رضي الله عنهم لو زاد بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لقالوا ما نسي، وإنما زادت الصلاة، ولو نقصت الصلاة لقالوا نقصت وما قالوا نسي. فلذلك ذو اليدين رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنقصت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، بيستفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يزيد ويتابع الصحابة، لأن الأمر مرده إلى الوحي، وربما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فقد تم الدين واكتمل، ولا زيادة في الدين ولا نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يمكن أن يزاد في الصلاة ولا أن ينقص من الصلاة. فالإمام الذي أخطأ ونحن على يقين من خطئه لا ينبغي أن نتابعه. لذلك فالذي جلس ينتظر الإمام حتى يجلس للتشهد ويسلم معه هو لم يتابعه في الزيادة، لم يتابعه في هذه الزيادة. ولو سلم بعدما تشهد يتشهد ويسلم ويفارق الإمام، فلا تثريب عليه في ذلك، والله أعلى وأعلم. أما الذي صلى الركعة الخامسة مع علمه بأن هذه الخامسة، فينبغي عليه أن يعيد الصلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الحبيب اللي كان بيسأل إن هو دفع المال لأخته في زواجها، نقول أن المرأة لا تنكح إلا بمال، والناس في هذه الأيام حملوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به، وتوسعوا في المباحات إلى حد أرهقهم. والأب الآن صار زواج ابنته بالنسبة إليه كابوس، كابوس الحقيقة مؤلم. البنت بتتجوز بقد كده ويعيش مدينا سنوات طويلة، إن لم يكن من أهل السعة واليسار، وإن كان من أهل السعة واليسار اجتث من رأس ماله الكثير من أجل تزويج ابنته. وما هذا إلا لما نعيش فيه من صرف ومن تعقيد لهذه الحياة، ومن مباهاة وحب للرياء وظهور بين الناس وسمعة إلى آخره. ومن ثم فإذا علمنا أن هذه البنت لا يتسنى لها أن تتزوج، والزواج بالنسبة للمرأة ده غاية وأمل بيسعى إليه ولي المرأة، أن المرأة تتزوج من إنسان كريم يصونها ويحفظ كرامتها ويحفظ دينها ويتعاون معها على طاعة الله عز وجل. فمن ثم الإنسان يهنأ ويسعد أن تتزوج ابنته أو أخته. ومن ثم فلا تثريب عليه مطلقا في أنه قام بمعاونتها من أجل الزواج، وينبغي أن يحتسب الأجر في هذا العمل، لا أن يأتيه الشيطان وأن يحزنه وأن يدخل الحزن على قلبه ولم تعتمر ولم ولم إلى آخره. فإن زواج هذه البنت هو مرة واحدة إن شاء الله في العمر، أما العمر إن شاء الله فتتكرر في كل عام، وأسأل الله أن ييسر له سبل العمرة، وأن يرزقه من فضله، وأن يخلفه خيرا مما أنفق. أسأل الله أن يخلفه خيرا مما أنفق، وإن شاء الله سيجد الخلف من الله بسعة الرحم بصلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينسأ له في أجله يطال له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فما بالك وأنت قد وسعت على هذه المرأة، لكن أرجو أن التوسيع يكون في الإطار المقبول شرعا، ليس في حدود الصرف أو ما شابه ذلك. وهدفك من ذلك أن تستر هذه المرأة وأن تعينها على الإعفاف بأن تتزوج، فإن شاء الله لك الأجر والمثوبة إن شاء الله في هذه فيما فعلته، وأسأل الله أن يخلفك خيرا إن شاء الله. الأخ الكريم اللي بيسأل ويقول حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ أخ الحبيب الحقيقة بيسأل عن ليدرك ركعة من صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لشدة الأسف استهان كثير من الناس بفضلها. صلاة الجمعة فيها من الفضل الكثير، لو تخيلت أن إنسانا بكر فيها وأتى في الساعة الأولى في أول الناس فكأنما تصدق ببدنه، بدأ يعني جمل ضخم عظيم، فإن تأخر عن ذلك قليلا وجاء في الساعة التالية مع ثاني الناس فكأنما تقرب لله عز وجل ببقرة، بقرة عظيمة كبيرة ضخمة. طب البقرة بكم النهاردة؟ ب15 ب17 ب20 ألف جنيه. نعم، صدقة في يوم الجمعة يتصدق ب18 20 ألف جنيه يوم الجمعة؟ أيوه. طب هو لو معاه الفلوس ده هيتصدق بها؟ لا طبعا مش هيتصدق بها، وانت صدق بها الأسبوع مش هيتصدق بها الأسبوع اللي جاي. طب يمكنك أن تخرج هذا المبلغ كل أسبوع لله عز وجل؟ أيوه، انزل بدري وكن في أول الناس تحصل هذا الفضل بأمر الله سبحانه، وتدخل المسجد ما تقعدش بقى ازيك يا حاج فلان، اهلا يا حاج فلان، والامام عمال يخطب وانت عامل زي اللي داخلين مجلس الشعب، سلم على اليمين وتسلم على الشمال. ما ينفعش، ما ينفعش تدخل السلام عليكم يا رجاله، عليكم السلام والراجل بيخطب. الكلام ده يا اخواننا ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو مس الحصى فقد لغى، ولو مس الحصى فقد لغى، يعني ما تمسك الحصى تلعب بيه كده، لان المساجد ما كانتش موكيت، كان المسجد حصى وتراب، فقد لغى، ضاع الاجر منه. يبقى تدخل المسجد مبكرا، تجلس تقرأ في كتاب الله عز وجل، أو تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، تذكر المولى سبحانه وتستغفر وتسبح، الإمام صعد المنبر، تجلس كأنما حط الطير على رأسك، تستمع إلى الإمام وهو في الذكر أي في الخطبة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لعلو شأنها وتنبيها لخطره. يبقى يمكنك أن تحصل هذا الأجر 20 ألف في كل يوم جمعة. لو تأخرت وجئت قبل الجمعة بزمن يسير يمكنك أن تتقرب لله بكبش ب2000 من الجنيهات في كل أسبوع، ده مع التقصير. طب لو قبل الإمام ما يطلع مباشرة كأنما قربت لله بيضة، برضو الثواب جاي لك. فإذا صعد الإمام المنبر وخطب الجمعة طوت الملائكة الصحف وجلست تسمع الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الملائكة اللي بتكتب الأول في الأول بتجلس تكتب تسمع الذكر، والأول ها هنا بالحضور، مش الأول اللي يجي متأخر ويشق الصفوف إلى أن يكون في الصف الأول، لا، ترتيب الأول هذا تكتبه الملائكة الأول في الأول، مدون عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على الأجر. لكن النهاردة كمان مش جه بعد الرجل ما خطب، ده خلص الخطبة الأولى وخلص الخطبة الثانية وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وأقيمت الصلاة واستقبل القبلة وصلى الركعة الأولى، وجاء السائل في الركعة الثانية ويسأل عن الحكم في هذه المسألة، فنقول قبل أن نجيب وأن نبين الحكم، أرجو أذكر نفسي ثم أخي الحبيب ألا نتهاون في جنب الله عز وجل، وألا نقصر وألا نفرط، فأبواب الخير الكثيرة ينبغي أن نغتنمها، والإنسان المقصر لما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني الحقيقة نجد الجواب في موضع آخر من الله سبحانه: أولم نعمركم، كلمة واحدة، ألم يكن لك أجل، أولم يكن لك عمر، ما أنت في هذه الدنيا تكسب من السيئات من الحسنات وتبتعد عن السيئات، إيه اللي منعك؟ إيه اللي مخليك تقصر ومستني لما تموت وبعد ما تموت تقول رب ارجعون؟ طب ما أنت هو في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟
الله يحفظك، ربنا يعزك ويحفظك.
الله يسلمك. بس حضرتك كان عندي بس سؤال، انه هل يجوز تسمية البنت باسم ملك؟ يعني انا قريت على النت ان لا يجوز تسمية الفتاة باسم ملك او ملكة، لما في ذلك من مضاهات المشركين. فهل يجوز يا شيخنا اذا كان تم التسمية فهل يجب ان احنا نغير الاسم؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك الزوجي رفع في يمين الطلاق 3 مرات متفرقات وبعد كده راح لبم الناس وقال له ان ممكن في رجعة
بعد كده راح فين حضرتك بعد كده؟ راح فين بعد كده؟
راح الناس يعني كتير وقالوا لي ممكن رجعوا.
الناس دول شغالين ايه يعني؟
زي افتة كده يعني.
لا زي مش زي افتة، زي افتة ازاي يعني؟ راح لجنة الافتة في الازهر الشريف؟ طب معلش ممكن توطي التلفزيون شويه بعد اذن حضرتك؟
الو
سامع حضرتك اتفضلي.
ما انا كنت حضرتك عايز حضرتك تفيدني في ثلاث القط دول. انا سمعتهم بيقولوا
ان ممكن وطي التلفزيون بس الصوت مش واضح بعد اذنك، وطي التلفزيون شويه.
موطيه والله خالص.
بتقولي حضرتك الثلاث طلقات قال لك ايه فيهم؟
اول مره انت طالق، ثاني مره انت طالق، ثالث مره انت طالق.
نفس لفظ انت طالق كده؟
اه تالت مرة قال لي انت طالق بالتلاتة.
طيب امال الناس دول قالوا كده ازاي بقى؟
ما انا عايز اسمع حضرتك.
لا عايزة تسمعيني اللي انا ادين لله بيه، ان كان الكلام زي ما حضرتك قلتيه كده انت طالق يبقى هذا طلاق واقع.
ايوه
واخد بال حضرتك ومفيش فيه اي عذر ولا اي مخرج، تمام؟
ايوه
دي نقطة ارجو تنتبه اليها. هيجي يقول لحضرتك انت كنت حائض.
ايوه
كان طلاق بدعي. الكلام ده جماهير الفقهاء على خلاف، جماهير الفقهاء على خلاف هذا الامر. فالنهارده حضرتك ده طلاق صريح، لا طلاق بكنايه ولا طلاق معلق ولا طلاق مضاف لاجل، ده طلاق صريح بيقول انت طالق. فارجو اللي بيتصدى للفتيه لا يبيع دينه بدنيا غيره، ما يبيعش دينه بدنيا غيره. الزوج بيطلق وانت تشيل الوزر، تدخلك ايه انت؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت والله يا شيخ، لو سمحت يا شيخ والله.
ايوه سامع حضرتك اتفضلي.
ودفعي عليها مهر 30. ايوه
اخت حضرتك عقد عليها.
ايوه ودفع عليها
دفع لها مهر ده
30,000 جنيه. والمهر كان شامل الشبكه، والشبكه كان مقدارها حوالي 8,000 جنيه. فحاليا يعني وصلنا خلاص ان نفصل وكل واحد يروح لحاله. الايه بتقول فنصف ما فرضتم. ارجو ان توضح لنا هذا الامر يا شيخ عشان نعطيهم مستحقاتهم.
ما هو الفرض النهارده اللي هو المهر، المهر الفريضه اللي هي المهر.
ايوه
تمام. فحضرتك المهر ده اللي حضرتك بتقول عليه 30,000 شامل الشبكه والكلام ده كله، تمام؟ فيبقى النهارده حضرتك ليكوا 15 وهم لهم 15، تمام؟ معايا حضرتك ولا مش معايا؟
ايوه مع حضرتك.
ليكوا 15 ولهم 15، تمام؟ وتمام الآية ربنا سبحانه يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني النهاردة لو المرأة جت وقالت والله أنا هاخد الفلوس دي ليه، أو قالت خلاص أنا هاخد الشبكة واسيب له بقية الحاجة، باب الصلح وباب التراضي واسع، باب التراضي باب واسع جدا. لو الرجل النهاردة جه وتأسى بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبير بن عدي بن مطعم، والذي سمع قول الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال والله أنا أولى بالعفو منها. كان طلق امرأة وادالها نصف المهر، وبعدما مر بالآية وتأملها قال والله أنا أولى بالعفو منه، راح مكمل لها نص المهر الثاني رغم أنه ليس بواجب عليه وليس لها إلا نصف المهر، فنصف ما فرضتم نصف المهر فقط. فالحقيقة أرجو إن إحنا في هذا الموطن، موطن الطلاق، بعد ما كان في مودة بين الناس، أرجو ألا تتحول المودة إلى بغض وإلى يعني عداوة بين الناس، وإنما يكون هناك في نوع من التسامح ونوع من التراضي. شوفوا أنتوا ترضيتوا على إيه، شوفوا الناس التانيين يترضوا على إيه، مفيش أي مشكلة خالص. فباب الصلح واسع، والمولى سبحانه في موطن الطلاق يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن أردتم العدل فالعدل أن الزوجة يدفع نصف المهر، مهر سواء اللي اتفقوا عليه، الشبكة، الفلوس، الكلام ده، أو المؤخر. وباب الفضل أوسع بكثير، وباب الصلح باب واسع. باب الصلح اللي يتراضى عليه الناس، يسيبه كتير ياخده قليل، هذا باب واسع بين المسلمين. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، ولم أجب الحقيقة عن سؤالين من الأسئلة التي وردت إلينا، منها السؤال اللي هو بتاع تسمية اسم ملك وتوجيه الميت إلى القبلة، فأجيب عنهما بأمر الله سبحانه في أول الحلقة القابلة، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء